إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثرهم ونهج سبيلهم إلى يوم الدين، أما بعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد: فهذه مقدمة لا بد من ذكرها في بداية هذه الخطبة، وهي أن هذه الحياة في أصلها تقوم على الابتلاء والتمحيص، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فلا يمكن أبدا أن تصل إلى الجنة إلا من باب الابتلاء والاختبار والتمحيص. ولذا قالها القرآن صراحة: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، كل ما على الأرض زينة مزخرف يجذب الناس، والشيء المزين هو الذي ينجذب الناس إليه. لماذا؟ لنبلوهم، لنختبرهم، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ولذا قالها القرآن صراحة أيضا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ انظر إلى هذه الآية الكريمة: أم حسبتم، أي أظننتم أنكم ستدخلون الجنة ولما تكونوا كالذين من قبلكم؟ لما دي حرف، عندي حرف لم وحرف لما، لم حرف نفي، ويفهم أنه لن يحدث أبدا، ولما حرف نفي لهذا الحين وسيحدث بعد ذلك. يبقى معنى الآية: أظننتم يا أتباع محمد، أظننتم يا من آمنتم بالإسلام دينا، أنكم ستدخلون الجنة هكذا برفاهية دون اختبار أو ابتلاء أو تمحيص؟ أن هذا، كيف هذا؟ ليس هذا هو السبيل للجنة، لأنكم لابد أن تكونوا كالذين من قبلكم مستهم، والمس هنا هي الإصابة المباشرة، الإصابة الفعلية الحقيقية، أي لابد وأن تصاب بالابتلاء وأن يقع عليك في ماذا؟ في الضراء في البأساء، في الزلزلة. البأساء اللي هي الفقر الشديد، تبتلى في المال من البؤس. نقول إنسان بائس أي فقير، تبتلى في مالك، والضراء في جسدك بمرض أو ما إلى ذلك، والزلزلة في قلبك بالشهوات بالشبهات بالفتن، كما يحدث الآن لهذه الأمة. فالأمة الآن تبتلى في أمنها وفي شهواتها وفي شبهاتها. وإنني لأعجب، وإنني لأعجب أن بعضا من الناس ينجرف مع هذه الفتن ويضعف معها ويترك الصف ويذهب بعيدا، مع أن هذه الآيات ذكرت مرارا وتكرارا قبل ذلك. لابد وأن تمحص، لابد وأن تبتلى، لابد وأن تختبر. والسعيد هو الذي يثبت في وقت الشدة وفي وقت المحنة. أتدرون لماذا؟ لأن الفتنة تميز بين الصادق وبين المدعي. أكرر، لأن الفتنة تميز بين الصادق وبين المدعي. قال الله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالكاذب هو الذي يأتي وقت المحنة والشدة ويترك الصف ويذهب بعيدا، والصادق هو الذي يتمسك بدينه بل ويزداد إقبالا وحبا وتمسكا به. ودعوني أقولها لكم صراحة في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به الأمة وتمر به مصر، دعوني أقولها صراحة لهذا الجيل: إن الإسلام أيها الناس، أيها الشباب، إن الإسلام لم يصل إلينا إلا على دماء الصحابة، إلا على دماء الصحابة. ماذا لو ترك الصحابة هذه الرسالة لأنهم عذبوا في الله؟ ماذا لو تركوها؟ هل كان الإسلام سيصل إلينا؟ الجواب: لا. ولنا في رسول الله الأسوة عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق وأطهر الخلق وأحسن الخلق. ألم يطرد من بلده؟ ألم يطرد من بلده؟ ألم يتهم في شرفه وعرضه؟ ألم تضع القاذورات على ظهره؟ ألم يتهم أنه ساحر وكاهن وكذاب؟ ومع ذلك ماذا فعل رسول الله؟ واصل الرسالة بالليل والنهار، وكان يمشي بين الناس بالأسواق ويسافر هنا وهناك على قدميه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ليقول للناس: من ينصرني؟ من يؤويني وله الجنة؟ وما حادثة الطائف عنكم ببعيدة؟ يضرب ويشتم ويجرح، ومع ذلك يواصل دعوته بالليل والنهار. أفلا أكون عبدا شكورا. دعوة بالنهار وقيام بالليل حتى تتورم قدماه، وما يزعجه ذلك أبدا عن دينه. وهكذا الصحابة حملوا هذه الرسالة. مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وبقي الإسلام شامخا عزيزا. تولى أبو بكر الخلافة، هل التفت إلى المنصب والقصور والسيارات؟ الجواب لا. بمجرد أن تولى الخلافة ارتد المرتدون عن بكرة أبيهم، وحاصر المرتدون مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ارتدت معظم العرب، حتى إن بعض الصحابة قالوا لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، لا طاقة لك اليوم بحرب العرب جميعا، الزم بيتك وأغلق بابك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بل وقالها عبد الله ابن مسعود صراحة كما في الحديث الصحيح: لقد كنا في مقام كدنا أن نهلك فيه. انظر، انظر إلى اللفظة، من من؟ من عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. لقد كنا في مقام كدنا أن نهلك فيه لولا أن من الله علينا بأبي بكر يوم الردة. يا خليفة رسول الله، الزم بيتك وأغلق بابك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقالها شامخا عزيزا. والله والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وقاتل المرتدين وهزمهم وسحقهم، ومات أبو بكر عزيزا. مات وبقي الإسلام وسيبقى الإسلام خالدا إلى قيام الساعة. وتولى عمر رضي الله عنه، عمر الفاروق الذي ما كان ينام بالليل ولا بالنهار حتى لا تضيع الرعية وحتى لا يضيع نفسه. عمر الذي عرف الإسلام وعاشق الإسلام وعاش له وعاش من أجله، لا من أجل منصب ولا مال ولا سلطة ولا رياسة، لم يعش من أجل ذلك عمر رضي الله عنه، بل عاش لينشر هذا الدين في الأرض. في عهد عمر انتقل الإسلام من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى إفريقيا وإلى آسيا وإلى أوروبا، وحرر المسجد الأقصى. عمر، عمر الفاروق الذي يوم أن استلم مفاتيح المسجد الأقصى وهو يركب دابته مع غلامه، كان الدور على غلامه ليركب الدابة وعمر يسوقها له، يمسك بلجام الدابة لغلامه. فإذا بالصحابة ينظرون إليه وقد جاء في ثياب عادية ونعل عادي، ومر على مكان من الطين، فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، هل لبست ثيابا كذا وكذا وكذا؟ ثياب جميلة. ف فقد جئت لتستلم مفاتيح بيت المقدس. والروم يقولون: من هذا الذي سيأخذ بيت المقدس منا؟ فإذا بعمر الذي رباه رسول الله، الذي علمه رسول الله. يوم أن دخل عمر رضي الله عنه على رسول الله والنبي ينام على حصير، فأثر الحصير في جنبه عليه الصلاة والسلام، فبكى عمر وقال: يا رسول الله، أمثلك ينام على الحصير والفرس والروم ينامون على الحرير؟ فقال له رسول الله معلما: إيهن يا ابن الخطاب، إيهن يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يا ابن الخطاب، إننا لم نخلق من أجل حرير ولا سيارات ولا قصور ولا ملك ولا رياسة ولا إلى ذلك، وإنما خلقنا من أجل جنة عرضها السماوات والأرض. فلما قال أبو عبيدة ذلك لعمر، قالها عمر أيضا لأبي عبيدة: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، والله والله ما أعزنا الله بثياب ولا بدابة وما إلى ذلك، لقد أعزنا الله بالإسلام. فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. كم من المسلمين اليوم يبتغون العزة في غير الإسلام؟ كم من المسلمين اليوم يضحون بالإسلام من أجل مال أو سلطة أو جاه أو رئاسة؟ كم من المسلمين الآن يتخلى عن دينه في هذا الوقت الذي تحتاج الأمة إليه؟ كم من المسلمين الآن يتنازل عن دينه ويفر من المعركة؟ ولا أدري لماذا، لا أدري لماذا، ماذا سيحدث لك، ماذا سيحدث لنا؟ لا شيء. نحن نعيش في وهم كبير. أتدرون لماذا؟ لأن الإيمان قد ضعف من قلوبنا أيها الإخوة. هذه حقيقة. لو أننا حقا نؤمن بالله حق الإيمان، لو أننا حقا نقدر عظمة هذا الدين، لو أننا حقا نعيش للإسلام، والله لما كان هذا هو الحال. ولكن ليسأل كل واحد منا لماذا يعيش، ماذا يريده؟ الله قالها صراحة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فسل نفسك: ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ هل تريد دنيا؟ أن تكون أنت في الرئاسة؟ أن يقول الناس عنك كذا وكذا؟ خذ، ستأخذها في الدنيا، ولكن لا حظ لك في الآخرة، لا حظ لك في الآخرة. فلا تضيع الآخرة بالدنيا. ومع ذلك عمر الفاروق الذي فتح الدنيا، وإذا ذكر العدل ذكر عمر. هل مات على فراشه؟ هل مات على سريره؟ الجواب لا، مات مقتولا. أين؟ في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الذي قتله؟ أبو لؤلؤة المجوسي. لماذا؟ يظنون أنهم لو قتلوا عمر لقتلوا الإسلام. هيهات هيهات، فقد مات الذي هو أشرف من عمر، مات رسول الله وبقي الإسلام، ومات أبو بكر وبقي الإسلام، وقتل عمر وبقي الإسلام، ماتوا هم ليبقى الإسلام خالدا شامخا. ثم يأتي علي من بعده، علي الذي مناقبه لا تعد ولا تحص ولا تحصى. من يصدق أن عليا تأتي فئة من الخوارج لتكفره ولتقتله، معتقدين أنهم سيقضون على الإسلام؟ لا، فالنبي قد ربى رجالا يموتونهم ليعيش الإسلام. النبي ربى رجالا ضحوا بأنفسهم وأموالهم وديارهم وأبنائهم في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. فهل أنت بعت نفسك ومالك لله، أم أنك تتكلم كثيرا؟ وإذا جاءت الفتنة مكثت في بيتك كالنساء، وإذا جاءت الفتنة فررت من المعركة بلا رجعة. الأمة لا تحتاج إلى كلام، الأمة تحتاج إلى رجال يعرفون قدر هذا الدين وشرف هذا الدين وعظمة هذا الدين. ولذلك لما أمر نبينا عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يخرجوا يوم بدر، يوم بدر صحابي جليل اسمه سعد ابن خيثمة شمر عن ثيابه، شمر ثيابه وترك نساءه، وأراد أن يلبي نداء رسول الله عليه الصلاة والسلام. سعد هذا الصحابي الجليل، فإذا بأبيه خيثمة، فإذا بأبيه خيثمة رجل طاعن في السن يقف له ويقول له: يا سعد يا سعد، دعني أذهب أنا مع رسول الله، آسرني بالخروج مع رسول الله واجلس أنت مع النساء. فقال سعد لأبيه: انظروا، والله يا أبتي ما عصيتك قط، ولكن إذا جاء نداء الجهاد فلا طاعة الآن لك. والله يا أبتي لو كان في غير الجهاد لآثرتك، لو كان الأمر أمر دنيا مال منصب لتركتها لك. خذ ما تشاء من الأموال، خذوا ما تشاء من المناصب، خذوا ما تشاءون من الدنيا. لو كان الأمر في غير الجهاد لآثرتك. فقال له خيثمة: يا بني، إذن لنقترع، نعمل قرعة. شوف المسألة، مش يقول لك بركة يا جامع، مش يحلق لحيته، مش ما عادش بيصلي في المسجد، لا، إنهم رجال، إنهم رجال ما عاشوا للدنيا وإنما عاشوا للآخرة. إذن لنقترع يا سعد. فاقترع فوقع السهم لسعد. سبحان الله. بل وهذا عمرو ابن الجموح رجل طاعن في السن العرج، أعرج، والأعرج رفع عنه الحرج. وإذا به يسمع نداء رسول الله عليه الصلاة والسلام ليوم أحد، فإذا به يقول لأبنائه: والله لأقزحن عليها اليوم بعرجتي، أي سأدخل هذه الجنة بعرجتي هذه. انظر، دخل الجنة بعرجته بمرضه، فما بالنا ونحن سلماء أصحاء والحمد لله؟ فبأي شيء ستدخل الجنة؟ أعطاك الله الكثير والكثير، المنصب والمال والصحة والجاه، فبأي شيء من هذه الأشياء ستدخل بها الجنة؟ سبحان الله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وفي يوم من أشد المواقف في تاريخ الإسلام بأكمله، في يوم أشيع فيه يوم بدر أن رسول الله قد قتل، فإذا ببعض الصحابة يسمعون هذه المقولة الشديدة عليهم فيلقون بأسلحتهم ويجلسوا في أماكنهم، فيأتي أنس ابن النضر رضي الله عنه فينظر إليهم فيقول لهم: لماذا تركتم أسلحتكم؟ لماذا جلستم في أماكنكم؟ فيقولون له: أو ما تدري يا أنس، قتل رسول الله. وهي فاجعة شديدة، فيقول لهم: إذن فقوموا فموتوا على ما مات عليه، قوموا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات في المعركة فموتوا أيضا في المعركة، قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم رفع يديه إلى ربه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يتبرأ من فعلتهم ومن صنيعهم، ثم ينطلق إلى المعركة. فيراه سعد ابن معاذ فيقول له: إلى أين يا أنس؟ فيقول له: والله يا سعد، إني لأجد ريحها دون أحد، إني لأجد ريحها دون أحد. فينظر الصحابة إليه ويقولون: ماذا يقصد؟ إنه ليجد ريح الجنة دون أحد. فينطلق بطلا شامخا يقاتل في سبيل الله فيقتل فيموت شهيدا، فينظر الصحابة إلى جسده فيجد فيه 84 ضربة، إما بسيف أو رمية برمح، ولا يعرف إلا ببنانه، تعرفه أخته ببنانه. سبحان الله، ماذا لو جلس هؤلاء؟ ماذا لو خاف هؤلاء؟ ماذا لو تنازل هؤلاء؟ هل كنا سنولد على الإسلام؟ هل كان الإسلام سيصل إلينا؟ الجواب لا. فكونوا مثلهم، كونوا رجالا. ماذا ستقولون لربكم يوم القيامة حينما تسألون بين يديه؟ ماذا لو قال الله لك: عبدي، ألم تسمع عن بلال بن رباح؟ ألم تسمع عنه وهو ينام على رمال محرقة وصخرة عظيمة توضع على بطنه وهو يتمنى أن لو شرب شربة ماء واحدة يجلس باليوم وباليومين وبالثلاثة في حر شديد في عذاب أليم، وسيده يسكب الماء البارد أمام عينيه ويقول له: يا بلال يا بلال، أتريد أن أعفو عنك؟ أتريد أن أرفع عنك العذاب؟ أتريد شربة ماء؟ ما المقابل؟ أن تكفر بمحمد، أن تكفر بالإسلام، أن تتنازل عن هذه القضية. فإذا ببلال رضي الله عنه يقولها شامخة تدوي في أرجاء الدنيا إلى يوم القيامة ليربي من أمثال الذين يخافون، الذين يخافون، فيقولها شامخة: أحد أحد، أحد الأحد، الله أحب إلي من الدنيا، الله أحب إلي من هذا العذاب، الله أحب إلي من كل شيء، أموت أنا ويبقى الإسلام خالدا. ولذلك كان بلال هذا كان عبدا، كان عبدا، وتحول إلى سيد، وتحول إلى سيد. ولا يجوز لنا إذا ذكرنا هؤلاء إلا أن نقول: هذا سيدنا بلال، هذا سيدنا بلال. هل تخلى هؤلاء عن دينهم في أحلك مواطن الإسلام؟ سبحان الله، حينما أتذكر وأقرأ عن هؤلاء الرجال الأبطال الأطهار وأنظر الآن إلى جيلي، وأنظر الآن إلى جيل الصحوة بمنتهى الأمانة وأنا أولهم، أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا الضعف؟ وما هذا الهوان؟ وما هذا الخذلان؟ إلا من رحم الله. أين نحن من هؤلاء يا سادة؟ الإسلام سيبقى، سيبقى بنا أو بغيرنا، ولكنه شرف لك أن تحمل شرف هذه الرسالة في الأرض. هل تدرون عظمة المسلم؟ أنت الوحيد في الأرض، الوحيد الذي تسجد لله، أنت الوحيد في الأرض الذي تعظم الله، أنت الوحيد في الأرض الذي تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهل يتصور من مثلنا أن نتخلى عن هذه الرسالة السامية؟ الجواب لا. لذلك إن الأمر يحتاج إلى وقفة، ويحتاج إلى عودة، ويحتاج إلى إنابة، ويحتاج إلى أن نعود مرة أخرى إلى تقوية قلوبنا وإلى تطهير قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السؤال: لماذا هذا الضعف في هذه الأمة؟ والجواب: لقد ناديت مرارا وتكرارا وقلت إن أعظم كارثة حلت بالأمة الإسلامية أنها انعزلت عن القرآن، أنها ابتعدت عن تدبر القرآن. هذه هي القضية التي ينبغي لنا أن ندركها جميعا. فليست القضية يا إخوة مجرد خطبة جمعة في الجمعية الشرعية أو في التوحيد أو ما إلى ذلك، لا. وليست القضية أن نعلق يافطة أن فلان هو خطيب الجمعة، لا. وليست القضية أن تظهر في الفضائيات، لا. القضية أن تكون حاملا وفاهما لتبعات هذه الدعوة. القضية أن تؤدي واجبك بكل إخلاص لهذا الدين، وهذا لن يكون إلا كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورسول الله ما وصل إلى ما وصل إليه إلا لما كانت أخلاقه القرآن، إلا لما رباه القرآن. ولذلك لما سئلت أمنا عائشة عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام لم تجد جوابا بديعا جميلا راقيا ساميا إلا أن قالت: كان خلقه القرآن. فأين المسلمون اليوم؟ لا أقول من تدبر القرآن، من قراءة القرآن، من قراءة القرآن. إن كما كبيرا من المسلمين يا سادة ربما لا يقرؤون القرآن إلا في رمضان، فإذا انتهى رمضان انقطعت صلتهم بالقرآن. وإن كما كبيرا من المسلمين لا يعرفون كيف يقرأ القرآن، لا يحسنون قراءة القرآن. وإن كما كبيرا من المسلمين لا يتدبرون القرآن، لا يعلمون لماذا نزل القرآن، ماذا يريد القرآن منا، ماذا يريد القرآن منا. إن القرآن كان يربي نبينا ويربي أصحابه. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذه آية نحن نقرأها، ماذا استفدنا منها؟ لكن لما نزلت هذه الآية الكريمة الرائعة على رسول الله وأصحابه فهموا فهما جميلا. الله يقول لهم: إنني أعلم أنكم تنتظرون موسم الحج لأن فيه من التجارة والربح والمال والاقتصاد لكم، ولكنني أقول لكم: يا أيها الذين آمنوا، يا من تؤمنون بي أنني إله قادر لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، آمركم أن تمنعوا المشركين من دخول المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طيب يا رب، والاقتصاد، الله، والفلوس والتجارة، هؤلاء يأتون للبيت الحرام فيشترون، بيحصل رواج في التجارة، فأنا أحتاج إليهم. فتعقب هذه الآية بآية: انظر وإن خفتم عيلة، بكسر العين، بكسر العين، أي إن خفتم فقرا شديدا لدرجة أن تموتوا من الجوع فسوف يغنيكم الله من فضله. سأغنيكم أنا، ألا تؤمنون أنني إله قادر؟ فإذا بالصحابة ينفذون الأمر في الحال، لماذا؟ لأنهم كانوا يؤمنون بالله ولا ينشغلون بغير ذلك. لكن الأمة الآن قد انشغلت بالأسباب، قد انشغلت بالأسباب عن الله وعن اليقين بالله. كم تنازلنا في ديننا، كم تنازلنا، كم جاملنا، كم. فهل هذا جيل يستحق النصر؟ هل تمسكت بدينك وتأخر النصر عنك؟ هل تركت الحرام وتأخر النصر عنك؟ هل صليت الفجر في جماعة وتأخر النصر عنك؟ هل تمسكت بدينك وتأخر النصر عنك؟ هل لما تعارضت الدنيا مع الدين قدمت دينك على الدنيا فتأخر النصر عنك؟ إننا نتكلم كثيرا ولكننا نعلم الحال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإنني أقولها لكم، ما نحن فيه الآن أعظم درس، أننا ما قدمنا ما ينبغي علينا أن نقدمه لديننا. وإنني أقولها صراحة، المعركة لم تبدأ بعد، فما زال المشوار طويل، لكن الإسلام يحتاج إلى رجال. الإسلام يحتاج إلى رجال. فسل نفسك، هل أنت من هؤلاء الرجال الذي ستخرج الآن من بيت الله هذا وستبذل كل ما تستطيع من قوة لنصرة دينك؟ أقول بمنصبك، أقول بمالك، أقول بجهدك، أقول بمعرفتك، باتصالك، بعلاقاتك، أنصر دينك. ودعونا نعالج أخطاء الماضي. ينبغي علينا أن تعود الدعوة مرة أخرى إلى مساجدنا. المساجد خاوية، لماذا؟ ينبغي علينا أن نعود إلى مساجدنا. ينبغي علينا أن نكسر من سواد المسلمين. ينبغي علينا الآن أن تسمع الدنيا قال الله وقال رسول الله. ينبغي علينا الآن أن نتوحد وأن نجتمع وأن نتحاب في الله. لا وقت للخلافات ولا للنزاعات ولا للريادة ولا للمناصب، لا وقت لهذا. ينبغي علينا أن نكون على قلب رجل واحد، ولو أن كل واحد منا قدم ما يحتاجه الدين الآن، والله لنصرنا الله جل جلاله، لنصرنا الله جل جلاله. أيها الناس عودوا إلى الله. أيها الناس لا تيأسوا من روح الله. أيها الناس لا تخذلوا دين الله. أيها الناس إن
مثلهم، كونوا رجالا حتى تقفوا أمام الله يوم القيامة
وأنتم أجلاء
عظماء تفتخرون أنكم ضحيتم في سبيل الله. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر الكفرة والملحدين فإنهم لا يعجزونك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.